لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قال سيد: حكم من تعذر عليه لغير حصر وصد. مسألة 453. قال السيد فيها: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير، تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر، وهذا المانع ليس بصد وليس بحصر، لا هو من خلال العدو منعه العدو، ولا هو مريض فمنعه المرض. عندنا بعض الحجاج يحتاجون إلى مرافق معهم، هذا المرافق كولده، ابنته، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها. إذا تمرض الكبير والحاج قد خرج كمرافق له، الآن كثير هكذا، هذه المصادر موجودة بكثرة، فهذا الكبير في السن تمرض واستاءت حالته، وهذا المرافق لا يستطيع أن يترك هذا الإنسان الكبير الذي خرج في الحج معه بمعيته، فالحاج الكبير ماذا؟ ممنوعا بحصر ولو أحكامه، وهذا المرافق له ممنوع لا بحصر، بل هو ليس بمحصر ولا بمظلوم. واضح؟ طبعا شيخ رسالة السيد الخوئي يوجد مثال انه سائق وانكسرت سيارته، ومثلا نقل الحجاج الى سيارة اخرى خاصة في طريق البر، قد احرم، هو احرم السائق، كذلك يحرم السائق هناك، يحرم ويريد ان يحج ولكن لا يستطيع ترك السيارة العاطلة، فهنا ليس ممنوع من خلال العدو ولم يمنعه المرض، هو مصداق آخر عن العدو وعن المرض. واضح؟ قال: ما هو حكمه؟ قال: فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه، يذبح الهدي مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحواض. هذا الحكم قد تقدم في المصدود لا تذكرون. قال: وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، يعني نفس الحكم، وكذلك في المصدود تقدم نفس الحكم، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج إفراد، قد تقدم. قال السيد: وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، يعني هذا ممنوع لغير صد ولغير حصر، أحرم للحج وقد ماذا؟ منع عنه، ولم يدرك الموقفين، ولم يدرك الموقف المزدلفة أي المشعر الحرام خاصة. قال السيد: فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفرد واضح. قال الزيد: وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للإتيان بمنى سكيا، ماذا يفعل؟ فحكمه ما تقدم في المسألة 449. ماذا قلنا للممنوع من السرقة، ممنوع من الطواف، ممنوع من المسعى؟ قلنا يستنيب، صح؟ استنابة في الطواف ويصلي بعد صلاة بعد طواف النائب ويستنيب في السعي. زين، ماذا قلنا في أعمال منى، رمي جمرة العقبة، كذلك يستنيب. والذبح يستنيب اختيارا ولا إشكال في الذبح، واختيارا يستنيب. والحرق هو يحلق إذا كان ممنوع لغير الصد، والحصر يحلق أو يقصر بحسب وظيفته ويبعث بشعره مع الإمكان، وإلا فلا يبعث. واضح. قال السيد: مسألة الأخيرة، مسألة 454، ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي، لم يكن ماذا؟ سائقا للهدي، لم يكن الهدي معه، واشترط في إحرامه، اشترط لكن هذا الاشتراط مع ربه، فقال في إحرامي على ربي تعالى أن يحله، هو أحرم لكن اشترط في إحرامي على ربي أن يحله، يصير محلا حيث حبسه، متى ما حبس ومنع أحصر أو ما شاكل ذلك يحله من إحرامه، اشترط على ربي هكذا. فعرض له عارض من عدو اللي هو الصد، أو مرض اللي هو الحصر، أو غيرهما اللي هو عذر ليس بصد وليس بحصر، حبسه هذا العارض، حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط، ماذا قال الفقهاء وجماعة الفقهاء ماذا قالوا؟ أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، حتى النساء عندما يحبس ولا يستطيع لعارض من صد وحسن أو غيرهما، ماذا؟ يحل من إحرامه. واضح. يبعث بدون أن يبعث هدي أو يحلق أو ما شاكل ذلك، هو الإحلال على الاشتراط، يتوقف على الاشتراط. واضح. قال: ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من إحرامه، ما ذكرناه سابقا من وجوبها عليه. يقول السيد على كلام جماعة الفقهاء ماذا؟ لا يشترط ذلك. قال: كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا كذلك. قال السيد: وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، هذا القول فيه وجه، ولكن أنا أحتاط لزوما، احتاط لزوما بأي شيء؟ بمراعاة ما سبق، ما ذكرناه سابقا في المصدود وأحكام المصدود، في المقصور وأحكام المقصور، وفي غيرهما وأحكام هذا الغير الذي هو عرض له عرض دون الحصر والصد، ماذا؟ يعمل بمقتضى تلك التكاليف وتلك الأحكام. واضح. قال: ما سبق ذكره، مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط تحلل بالاحتياط اللزومي لا نرتب الأثر المذكور الذي ذكره جماعة الفقهاء على شراط التحلل. إلى هنا بحمد الله تعالى. قال السيد: فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه. وقد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر في يسير منها. وليعلم أن هذه الآداب التي سنذكرها بما أنها جملة من المذكورات مبتن على قاعدة التسامح في أدلة السنة، يتسامح الفقهاء في أدلة الأدلة الدالة على السنة على المستحبات يتسامح. لماذا؟ لأن الأمور ليست بملزمة، ما تقدم أمور ملزمة، يجب عليك افعل كذا، هنا ماذا؟ مستحبات يجوز تركها. هذا فرق بين المستحب والواجب، الواجب لا يجوز تركه، المستحب يجوز تركه. هذه آداب وسنن مبتنية أكثرها مبتنية على ماذا؟ على قاعدة التسامح في أدلة السنن. قال: فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية. زين سيدنا، لماذا لا تكون ممتنية عندك على قاعدة التسامح في أدلة السنن على حجية هذه القاعدة؟ قال: هذه القاعدة ليست حجة عندي. ذكر هذا المطلب أين سيد؟ في منهاج الصالحين في باب التقليد. قال: قاعدة التسامح في أدلة السنن ليست بحجة، فعلى من يريد أن يأتي بالمستحبات ماذا؟ يأتي بها لا بقصد ورودها بل برجاء المطلوبية، أي أنك تقول: ممكن يا رب أنك تطلبها مني هذه الأمور، فرجاء مطلوبيتها أنا أتي بها بنية القربة طبعا، واضح؟ لا بقصد الورود. فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود. وكذا الحال في المكروهات، ما ذكرناه في السنن والمستحبات كذلك في المكروهات. قال السيد: نذكر بعض ما يسع الوقت المتبقي، نذكر بعض الأمور المستحبة والمكروهة في الحاج. قال: مستحبات الإحرام. قال السيد: مستحبات الإحرام: يستحب في الإحرام أمور. أولا: تنظيف الجسد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر من الإبطين والعانق، كل ذلك قبل الإحرام. ثانيا: تسريح شعر الرأس واللحية من أول، تسريح يعني ماذا؟ تركه لا يحلقه، من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة، واضح؟ وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحواط. قال السيد: ثالثا: الغسل ويصح من الحائض، في الإحرام في الميقات توجد مغاسل حمامات، فهناك يغتسل، طبعا حمامات للنساء حمامات للرجال، يغتسل الحاج قبل أن يدخل ويحرم من المسجد، واضح؟ هنا كذلك مستحب. قال السيد: الغسل ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر، ويجوز تقليمه على الميقات خصوصا لمن خاف عوز الماء في الميقات، يعني مثلا كان المكلف عادة العراقيين هكذا يكونون في المدينة، الحجاج يكونون عند النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. بل يستطيعون في الفندق أن يغتسلوا لهم ذلك، لا إشكال في ذلك. وبالخصوص لمن خاف عوز الماء في الميقات، طبعا هو لا يخاف الآن من عوز الماء في الميقات، لكن بالخصوص يعني يستطيع أن يغتسل قبل الميقات، والميقات ماذا؟ في نهاية المدينة المنورة. زين، قال فإن وجد الماء في الميقات يستحب إعادته، وإذا اغتسل ثم أحدثه بالأصغر زين أو أكل، هذا الأكل واللبس ماذا؟ مخصوص، أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم، لبس المخيط بعد اغتسالي هو صار محرما، فهو الغسل مستحب. الإحرام يتحقق كما ذكرنا سابقا بالنية والتلبية، هذا الشرطان أساسيا. كذلك واجب من واجبات الإحرام لبس الثوبين للرجال، واضح. قال أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم، عندما يحرم الإنسان ماذا يحرم عليه؟ لبس المخيط، أكل ما فيه طيب. قال يستحب إعادة غسله ويجزي الغسل نهارا إلى آخر الليلة الآتية، ويجزي الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي. قال رابعا أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول زين إلى آخر مستحبات الإحرام. قال السيد مكروهات الإحرام، طبعا احنا مو بليتنا راح نذكرها، ناخذ الأشياء حتى نستطيع أن نوفق في نهاية الدرس أن تكتمل هذه المستحبات والمكروهات. قال السيد مكروهات الإحرام يكره في الإحرام أمور: الأول الإحرام في ثوب أسود، الثاني النوم على الفراش الأصفر وعلى الوسادة الصفراء، ثالثا الإحرام في الثياب الوسخة. هذا مكروه. زين، لو توسخت هذه الثياب حال الإحرام فالأولى أن لا يغسلها إذا توسخت أثناء الإحرام، إذا كانت توسخت قبله ماذا؟ مكروه أن يلبسها، هذه المتوسخة قبل الإحرام. إذا توسخت أثناء الإحرام وهو سائر إلى الديار المقدسة الأولى أن لا يغسلها، واضح؟ ما دام محرما ولا بأس بتبديلها. رابعا الإحرام في الثياب المعلمة، شنو المعلمة؟ أي المشتملة على الرسم ونحوه. خامسا استعمال الحناء قبل الإحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الإحرام، طبعا استعمال الحناء من محرمات الإحرام لو كان في الإحرام، يعني الإنسان المحرم ويستعمل الحناء، المرأة حرام هناك، هنا ماذا؟ مكروه قبل الإحرام. قال السيد السادس دخول الحمام، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده، كذلك لا يدلك جسده، واضح. سابعا تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك. زين، دخول الحرم ومستحباته، مستحبات دخول الحرم، قلنا الحرم المكي أعم وأوسع من مكة والمشاعر، عرفات خارج الحرم المكي، مزدلفة ومنى، وادي منى ومزدلفة ومكة داخل الحرم المكي. قال السيد يستحب في دخول الحرم أمور: أولها النزول من المركوب عند وصوله الحرم والاغتسال لدخوله، ثانيا خلعون عليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى، ثالثا أن يدعو بهذا الدعاء. زين. رابعا أن يمضغ شيئا من الأذخر عند دخوله الحرم. طبعا الأذخر نبات فيه طعم طيب، نبات صحراوي يباع هنا. آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام. يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها وأن يدخلها بسكينة ووقار. يدخل لمن؟ مكة المكرمة. مكة هي المدينة، واضح؟ أعم من المسجد الحرام. ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها كما هو الطريق المعروف الآن، ويخرج من أسفلها. قال السيد: ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافيا. الآن دخول للمسجد الحرام حافيا على سكينة ووقار وخشوع، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة، وهذا الباب وإن جهل فعلا من جهة توسعة المسجد. عندما وسع المسجد جهل هذا الباب موقعه، إلا أنه قال بعضهم إنه كان بإزاء باب السلام. طبعا باب السلام بجانب المسعى بين الصفا والمروة، وقريب من جبل أبي قبيس يصل في قبالي. مهم. قال: فالأولى الدخول من باب السلام، ثم يأتي مستقيما إلى أن يتجاوز الإسطوانات. ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول: السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلام على إبراهيم خليل الله، والحمد لله رب العالمين. ثم يدخل المسجد متوجها إلى الكعبة رافعا يديه إلى السماء ويقول: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي إلى آخره. ثم يقول ثلاثا: اللهم فك رقبتي من النار، إلى آخر الدعوات. قال: آداب الطواف. آداب الطواف أدعية: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، إلى آخره من الأدعية في الطواف في أشواطه. قال السيد: آداب صلاة الطواف. يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الأولى. إذن في الركعة الأولى عندما نريد أن نصلي صلاة الطواف نقرأ سورة التوحيد، بعد الحمد سورة التوحيد، وسورة الجحد في الركعة الثانية: قل يا أيها الكافرون. فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وطلب من الله تعالى أن يتقبل منه. وتوجد أدعية كذلك. قال: آداب السعي. ويستحب الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة ووقار. طبعا هذا فتعال موجود هذا المكان، تذهب إلى الصفا. فإذا صعد على الصفا نظر إلى الكعبة ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، الذي يكون هو بالمباشر، يعني إذا صعدت على الصفا يكون الركن الذي فيه الحجر الأسود أمامك. قال: ويحمد الله ويثني عليه ويتذكر آلاء الله ونعمه، ثم يقول: الله أكبر، إلى آخره من الصلوات والدعوات والأذكار. قال: ويستحب أن يسعى ماشيا. احنا أجزنا سابقا أن يسعى راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي بفعله أراد أن ماذا أن يعلم الناس بالجواز جواز السعي راكبا. المستحب أن يسعى ماشيا وأن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الأولى. هناك شمعتان ذكرناهما في السعي سابقا يهرول فيهما، هنا استحباب الهرولة لا وجوب، فكذلك مذكورة هنا في المستحبات لأنها مستحبة الهرولة للرجال طبعا دون النساء. قال فيهرول إلى محل المنارة الأخرى ولا هرولة على النساء، ثم يمشي مع سكينة ووقارا حتى يصعد على المروة فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضا. زين، آداب الإحرام في الوقوف بعرفات. قال سيد آداب الإحرام إلى الوقوف بعرفات، إذا أحرم للحج وخرج من مكة ماذا؟ يلبي في طريقه لكن ليس برافع لصوته، حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته، فإذا توجه إلى منى قال اللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي وأصلح لي عملي، ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلا بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا المكان، ثم يقول هذه الأدعية والمستحبات. آداب الوقوف بعرفات، ما هي آدابه؟ قال أولا الطهارة حال الوقوف، الثاني الغسل عند الزوال عند الظهيرة غسل، ثالثا تفريغ النفس للدعاء، ولذلك يكره الصوم لمن أضعفه عن الدعاء في هذا اليوم العظيم. قال تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله، رابعا الوقوف بسفح الجبل في ميسرته. طبعا الآن الدول كل دولة بمكان، من الصعب والمتعسر أن تجتمع كل الحجاج في مكان واحد. الوقوف بسفح الجبل في ميسرته. خامسا الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين. سادسا الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره، والأفضل المأثور فمن ذلك دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، ودعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين يوم عرفة كذلك موجود هذا الدعاء ولطيف. قال السيد آداب الوقوف بالمزدلفة، وهي الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفرا، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول. وثانيا الاقتصاد في السير لا يسرع. ثالثا تأخير العشاءين إلى المزدلفة، يعني صلاة المغرب والعشاء إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين، وإن ذهب ثلث الليل، حتى لو ذهب ثلث الليل يؤخر إلى المزدلفة. رابعا نزول بطن الوادي إلى آخره. قال السيد آداب رمي الجمرات، يستحب في رمي الجمرات أمور، منها أن يكون على طهارة حال الرمي، ثانيا أن يقول إذا أخذ الحصيات بيدي اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي، أن يقول عند كل رمية الله أكبر، اللهم أدخل عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رابعا أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشرة أذرع أو خمسة عشرة ذراعا. خامسا أن يرمي جمرة العقبة متوجها إليها مستدبرا للقبلة عكس الجمرة الصغرى والوسطى, ويرمي ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبلا للقبلة. سادسا أن يضع الحصاة على إبهامه هكذا يضعها ويدفعها. طبعا مو كل المسحبات يستطيع المكلف أن يأتي بها. بضم السباب. سابعا أن يقول إذا رجع إلى منزله في منى اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. آداب الهدي أن يكون بدنة أو بقرة وإلا فكبش فكبشة فحلا. أن يكون سمينا أن يقول عند الذبح بهذا الدعاء. الحلق يستحب في الحلق أن يبتدئ في من الطرف الأيمن. ثانيا أن يدفن شعره في خيمته في منى. ثالثا أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافير ويقلم أظافيره بعد الحال. آداب طواف الحج هناك دعاء يدعو به. آداب منى كذلك يوجد ماذا دعاء, ويستحب أن يصلي فرائض في منى ونوافل في مسجد الخيف. هذا مسجد قريب من الجمرات ثلاثة مسجد الخيف. زين. قال آداب مكة المعظمة الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. ثانيا ختم القرآن فيها. ثالثا الشرب من ماء زمزم. رابعا الإكثار من النظر إلى الكعبة. خامسا الطواف حول الكعبة 10 مرات. سادسا أن يطوف أيام إقامته في مكة 360 طوافا, فإن لم يتمكن 52 طوافا, فإن لم يتمكن أتى بما قدر عليه. سبع دخول الكعبة للضرورة. ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله. طبعا لا يسمحون للناس أن تدخل الكعبة. أخيرا طبعا توجد أدعية كذلك. أخيرا طواف الوداع. هذا الإنسان إذا ختم حجه يطوف في آخره. هذا من المستحبات طواف الوداع لتوديع المسجد ولتوديع الديار المقدسة. قال يستحب من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط, وأن يأتي بما تقدم في صفحة 304 من المستحبات عند الوصول إلى المستجار إلى آخره. قال زيارة الرسول كذلك من المستحبات العظيمة. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين, ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد.